دكتورة حنان بدر هتكلمنا عن تأثير الأخبار المفبركة وقت فيروس كورونا وكيفية الحد من تأثيرها وانتشارها وإيه هو دور الحكومات ودور المجتمع المدني. دكتورة حنان أيضا هتتحدث عن كيفية كيف يمكن الأخبار الزائفة إن هي تقيد من العملية الديمقراطية بشكل عام. دكتورة حنان بدر هي دكتورة حنان بدر حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة إيرفورد في ألمانيا، وحاليا هي مدرس في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ولها خبرة بحثية طويلة في الجامعات الألمانية مثل جامعة برلين ومعهد الدراسات الشرقية في بيروت أيضا، وتهتم في دراستها بالنظم الإعلامية المقارنة وتحولات الصحافة والإعلام. دكتورة حنان اتفضلي.
شكرا جزيلا دكتورة رشا. ملامح التغطية الإعلامية لكوفيد 19 أو لكورونا كما نطلق عليه بالعامية وأسباب ظهور الأخبار المفبركة، لأن في اختلالات كبيرة جدا في التغطية الإعلامية. النقطة الثانية اللي عايزة أطرحها وأناقشها أيضا هي العوامل المؤدية لذلك والعوامل اللي بتخلي إن أخبار مضللة تجتاح المجال العام بهذه الصورة المتغلغلة اللي يطلق عليها إنفوداميك، يعني نوع من أنواع الجائحة المعلوماتية أيضا خاصة المعلومات المغلوطة. وأخيرا إحنا نعمل إيه يعني أو ماذا يمكن نحن فعله لرفع الحصانة المعلوماتية إما على مستوى الأفراد جمهور قراء وهكذا أو أيضا على مستوى الحكومات والمنظمات غير الحكومية. أولا باختصار شديد يعني وتمهيدا للموضوع، هي أزمة كوفيد 19 هي أزمة عالمية، مش محتاجة أقول أعيد الكلام ده. هي ظاهرة عالمية واحدة، فيروس واحد، ولكنه تفاعلاته محلية مختلفة، وهو ده التحدي الأساسي لفهم هذه الظاهرة الحديثة وسريعة التطور والتغيير. فيروس واحد لكن تأثيراته الصحية مختلفة، الوبائية مختلفة، تأثيراته الاقتصادية مختلفة، جاهزية النظم الصحية أيضا مختلفة، جاهزية ووعي المجتمعات والنظم الإعلامية لأن ده تخصصي طبعا الإعلام والصحافة أيضا على مستويات مختلفة من الاستعداد لهذا، وانتشار المعلومات والإتاحة أيضا إتاحتها للجمهور هي مختلف. وهو ده اللي مخلي إن هي ظاهرة شديدة التعقيد، مفيش فورمولا، مفيش وصفة واحدة نقدر نستوردها نقول آه حصل كذا لتساي في دولة الصين لأن هي زمنيا كانت أكثر دولة سبقت باقي دول العالم فنقدر نستورد هذه الوصفة. الأمور ليست بهذه البساطة. لكن خلينا الأول بعجالة نلخص إيه أبرز الاختلالات اللي إحنا بنشوفها حاليا في التغطية الدولية لكوفيد 19، وده كان بناء على دراسة سريعة قمت بإجراءها ونشرت في مجلة الديمقراطية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في عدد يوليو لمن يريد قراءة التفاصيل. أولا الملامح العامة هي الاهتمام الشديد والمنطقي أيضا بهذه الظاهرة، هي بتشغل الرأي العام الدولي بجانب في كافة الدول. لو تفتكروا كان الأول بتقع في صفحات الشؤون الدولية، وكل ما تروح لدولة ما تصيب دولة ما، وأنا يعني أتيح لي الاطلاع على التغطية الدولية باللغة الإنجليزية والألمانية والعربية، كان كل ما تصيب دولة ويظهر تظهر الجائحة فيها طبعا تتحول العدسة من عدسة التغطية الدولية ومن صفحات الشؤون الخارجية إلى صفحات المحلية والصفحات الأولى أيضا، وده خلى الظاهرة ان هي ايضا تخرج من مجال الصحافة العلمية الكلاسيكية وتفرض لها مساحات لدى صحفيين مش ده مجالهم الكلاسيكي وليس هذا مجال تدريبهم او خبرتهم المهنية. نلاقي ممكن تصدرت اخبار جائحة كورونا ايضا صفحات الفنية ان اصيب بها احد المشاهير، طبعا الصفحات السياسية لاتخاذ قرارات بشأن مواجهتها، ولكن ايضا صفحات تقع عادة خارج خبرة الصحفيين العلميين ممن لهم الخبرة وتلقوا التدريب حسب دراستهم وتدريبهم. وطبعا ده غير مواقع التواصل الاجتماعي، يعني انا بتكلم على الصحافة المهنية كأحد أعمدة يعني الاطلاع على المعلومات، ولكن طبعا مواقع التواصل الاجتماعي حدث ولا حرك ايضا قام المواطن العادي بإدلاء دلو يعني في هذه القضية. واحنا عندنا طبعا معروف انه بعض الناس لا لا تقول لا، يعني تدلو بدلوها في جميع مناحي الأمور حتى وإن كان خارج تجاربهم، ويتم أيضا استضافتهم كخبراء وهم لا علاقة لهم بشأن الطبي مثلا أو بشأن الاقتصادي أو بشأن الإعلام حتى، ويطلق عليهم يعني خبراء. الشيء المهم هنا هو سيطرة المشاعر السلبية على التغطية، بمعنى شعور أو مشاعر أفكتس زي الخوف، الهلع، الإحساس بالخطر، وده كان ناتج خصوصا في المرحلة الأولى عن حداثة الظاهرة وعدم وجود معلومات confirmed مدققة، حتى هناك وجود خلافات في المدارس الطبية المختلفة. تساؤل سريع مثلا كان أثار جدل، ما دور الأطفال في نقل العدوى؟ هل هم حاملون للمرض بدون ظهور أعراض عليهم ويساهمون في نشره للفئات الأكثر عرضة للخطر، أم ولكن هم يعني يمرون بالمرض بشكل سريع دون ظهور الأعراض أم لا؟ وده أثر على قرارات يعني أثرت علينا جميعا على مستوى العالم، إغلاق دور الحضانة، إغلاق المدارس، ده كان أيضا وفقا لقرارات سياسية نتيجة لجان أو المستشارين في مجال الطبي في العاملين مع الحكومة والذين ينسقون مع الحكومات. وده مثلا كان خلاف هنا في ألمانيا، في دولة مثل ألمانيا خلاف كبير جدا، خاصة نتيجة التبعات النفسية على صحة الصحة والسلامة النفسية مثلا للأطفال وللأسر أيضا. ومثال في مصر نفس الظاهرة، يعني لا داعي ان انا افرض التفاصيل هنا. الفكرة هنا موازنة نوعين من انواع المخاطر. عودة للاختلالات التغطية ايضا، وده للأسف ساهم فيها ايضا الاعلام المهني، انه سيطرة الارقام والاحصائيات بدون سياقات شريحة لها، بمعنى الارقام المجردة الابسولوت نمبرز بدون نسب مثلا لنسبة انتشار هذا المرض في تعداد دولة معينة، غير دال ان انا بس اعد 1000 حالة اليوم. طب 1000 حالة من تعداد اجمالي كام؟ ده مهم. اجمالي الاختبارات التي تم فحصها كام؟ ده مهم. طبعا كلنا عارفين ان كافة الدول، ده مش مصر فقط ومش الدول المتقدمة، فكافة الدول لن تستطيع فعليا حصر كافة اعداد من اصيبوا وتعافوا من كوفيد 19 او حتى ممن توفاهم الله قدر الله، لانه نتيجة ان المساحات اصلا حسب الحالة الاقتصادية لكل دولة وسياسة كل دولة التي تنتهجها مش متاح لكل. العرض الذي سبقني عرض انه النسبة لكل 100,000 مواطن في الدول المحيطة بنا هي نسبة بسيطة جدا، هناك اكثر من 90% من 100,000 لكل 100,000 مواطن لم يتح لهم اجراء المسح، وبالتالي الاحصائيات دي مهمة جدا لفهم الرقم بدون نشر الهلع. هقول رقم بسيط، مثال ايضا من السياق الالماني، لانه طلب مني ايضا اني اقوم باجراء دايما يعني مقارنات سريعة كده بين السياق المصري والسياق الغربي. انه النهاردة عدد الارقام الحالية في المجتمع الالماني مساوي لعدد الارقام التي كانت في ابريل 2020، وابريل ده كان احد مراحل اللوك داون الحادة والقاسية يعني في اطار السياسات الالمانية، ولكن نسبة الفيتاليتي ريت، نسبة الوفاة مختلفة تماما. كان ساعتها في ابريل 7% ممن يصابوا للاسف يحصل لهم حالة وفاة، النهاردة الفيتاليتي ريت 0.1 يعني اقل يعني عشر يعني 0.1 يعني نسبة بسيطة جدا. فاذا الارقام دي ايضا مهمة ومكملة للاحصائيات الاصابة. هل الإصابة دي بتتم في أسرة واحدة، 50 فرد مرة واحدة في مدرسة واحدة في أسرة واحدة يعني في شبكة نتورك واحد، ده ممكن لا يصيبني بالقلق كقارئ أو كمستهلك للمعلومة مثل نسبة انتشار عبر فئات مختلفة وقطاعات مختلفة ومجموعات لا تعرف بعضها البعض. فكل المعلومات دي مكملة للإحصائيات، وللأسف يعني حتى الاتصال الصحي أو الهيلث كوميونيكيشن في كافة حتى على مستوى الحكومات لم يكن دائما يتسم بالشفافية وعرض هذه المعلومات كاملة لكي يمكن المواطن فهم هذا الرقم في إطار سياقه وبدون يعني حدوث هلع. طبعا طبعا المعروف واكيد هنا كتير من الحضور اعلاميين او درسوا اعلام انه في قيم الخبريه اللي احنا عارفينها كلها، اللي هو في الاخر الصحافه عايزه تبيع او الاعلام عايز يبيع، عايز يجيب ترافيك، عايز الناس تقرا. ففي القيم الخبريه او النيوز فاليوز للاسف هي اللي بتغلب، اللي بتعلم الصراع الانساني، الدراما الانسانيه، تتبع المشاهير والنجوم اللي هي بنسميها البيرسوناليزيشن، الشخصنه الشديده. ممكن ده يكون على حساب تقديم الكونتكست او التقديم برضو ما يعرف حاليا بالسولوشن اورينتد جورناليزم او الصحافه او الصحافه البناءه، برضو علشان اشير لمصطلح دكتور عراسه نفسها نشرت عنه اللي هي الكونستراكتيف جورناليزم، انه ازاي ان ممكن الصحافه تقوم بدور بعيدا عن القيم الخبريه السلبيه. الشيء الشائع برضو عبر الدول هو التناول الأمني الشديد، securitization of coverage، التناول الأمني، الخوف من الآخر، تمت الإشارة إليه أيضا في العرض السابق، الفكرة التنمر أو الستيجما، الشعور أن بعض الجماعات أو الجنسيات أو الفئات هي اللي حجب لنا المرض، ونوع من ظهور أنواع التنمر أو الستيجما اللي هي الوصمة الاجتماعية لمن أصيب بالمرض، لدرجة أن حتى على الشاتس والفورمز ممكن بعضكم يشوف ده، أنا شفت برضو للأسف أنه بعض الناس كانت تصاب بالهلع الشديد لما جار من الجيران في البيت يصاب أو أسرة تصاب بالمرض، طب نعمل إيه، نطردهم، نعزلهم. وحصل بالفعل للأسف حالات في مصر يعني كانت شديدة القسوة ولا تتسم بالإنسانية، أنه طب دول ناس تعبانة، المفروض نساعدهم، المفروض نقدم لهم الدعم النفسي، وخصوصا أنه هم دام في بيتهم مقفول عليهم خلاص المرض لا ينتشر عبر الحائط يعني. فإذن دي معلومات كلها بالوعي المفروض والبيزكس، المعلومات الأساسية للصحية، الصحة العامة بشكل عام بعيدا عن كورونا حتى، ممكن يتم تلافيها. أنا عايزة أقول مثال برضو للأسف للزينوفوبيا أو للخوف من الآخر، أنه حتى رئيس زي دولة كبيرة زي ترامب كان بيطلق دايما على فيروس اسمه الفيروس الصيني Chinese virus، يعني هو عايز يلوم الآخر ويلقي على دولة الصين بالمسؤولية، وهي يعني يمكن في بعض المسؤولية أيضا في التعتيم في الفترة الأولى والتأخر في حصر البؤرة الأصلية في ووهان، ولكن هو بيستخدم ده لأسباب سياسية معروفة طبعا، وبيخاطب فئات الناقدين اللي بيتسموا بالتيار اليميني المتشدد. فإذا احنا لازم نحذر من ده، وبرضو للأسف بعض الصينيين مواطنين أو ذوي الملامح الآسيوية كانوا بيتعرضوا لبعض ملامح العنصرية وغيرهم يعني، خصوصا وده شيء مؤسف وتم ذكره أيضا، خصوصا أن المايجرانتس هم أو الفئات المهاجرة والنازحين دول أصلا فئات vulnerable، فئات تتسم بأنها شديدة الاحتياج، مش شرط الاحتياج المادي، ولكن هي لا يعني لا يوجد لديها شبكة الدعم الاجتماعي أو حتى الأمان المادي مثل المقيمين والمستقرين. أخيرا، ودي ظاهرة برضو عامة للأسف، الإعلام ممكن ما يكونش ساهم فيها بشيء بدرجة بناءة، هي ضعف التداول العام أو public deliberations والنقاش العام حول الإجراءات الاحترازية المفروضة. وأنا أتفهم ده في ظل أن هي أزمة، وفي الأزمات يعني التشاور هيكلفنا وقت مهم لحصر مرض معين أو محاصرته وقدرة القضاء عليه، ولكن إن لم تكن القرارات أخذت بشكل تشاركي فعلى الأقل الإعلام يروج لها بشكل تشاركي، بشكل أنه يستضيف فئات مختلفة، فليكن الفئات المتضررة من الحظر مثلا، وهم ليهم مطالب مشروعة اقتصادية طبعا وكلنا عارفينها، أو فئات متضررة مستفيدة من الحظر أيضا، في هناك فئات معينة استفادت، قطاعات اقتصادية حتى معينة استفادت. إذا النقاش المجتمعي هنا مهم جدا للترويج لسياسات أخذت بشكل فوقي، وده على مستوى الدول، كافة الدول أيضا. أخيرا، دور الصحافة طبعا تبسيط المعلومة، كلما زادت اللغة النخبوية واستخدام لغة غير مناسبة، وده ذكر أيضا في العرض السابق، أنه لازم نخاطب الجمهور بالطريقة اللي تناسبه. وهحاول أطرح ده في النقطة الثالثة من العرض الجاي، أنا همشي الوقت بسرعة شوية عشان الوقت، إنه إزاي إحنا ممكن نفعل بعض القنوات الاتصالية خارج الاتصال التقليدي، التلفزيون والراديو وكذا، اللي النهاردة الناس بتشاهدها في الواتساب جروبس، وسائل غير تقليدية، حتى الموسيقى، موسيقى المهرجانات اللي بعض الناس ينظروا لها بشيء من الفوقية، ولكن ده شيء مستفاد لدى فئات كبيرة ممكن نستفيد بده أيضا بدون يعني سيطرة تيار نخبوي وجادمنتال أو يعني نحن نحكم على الأساليب المختلفة للبوب كلتشر أو الثقافة الشعبية. الأخبار الزائفة ليها أضرار كبير جدا، وكلما ودي مقولة عايزة أقولها أساسية، كلما ضعف النظام الإعلامي المهني وكلما قلت مصداقيته كلما اتجه الجمهور لبدائل أخرى مطروحة سوف تشغل هذا الفراغ. يعني there is no vacuum، لا يوجد فراغ في البيئة في المجال العام، لو إحنا سيبنا فراغ معين هيشغله غيرنا، ممكن يشغلوا بأكاذيب، ممكن يشغلوا بتهويل من بسبب أجندات سياسية أو بتهوين أيضا ومن أجل يعني تقليل من الظاهر. وبالتالي ده مهم جدا إنه مناعة المواطن ستزيد حصانته المعلوماتية بالنظام الإعلامي القوي المستقل الذي يتسم بالنزاهة والمهنية. وهو ده اللي ده نمبر 1. لو حد يسألني عن روشتة دي ده الحل الاول للقضاء على الاخبار المضللة. ليه بقى؟ لانه الخطوة الاولى انه هنقطع الباب على اي حد يقول لا 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 ده هما في بس حاجات عندهم جوه مصابين ومش عايزين يقولوا، لانه لو الاعلام اثبت مصداقيته ونزهته بالتالي مش هيبقى مصدر موثوق فيه. طبعا في مشكلة ايضا كبيرة او برزت على السطح هي ان العلم ابطأ من الاعلام، بمعنى الساينس لوجيك اللي احنا علشان نقوم بنشر العلمي بنقعد بعد الجاء التجارب وبعد انا مش في مجال الطبي لكن كمان مجال الطبي هناك تجارب وفحوصات وكذا ثم يتم الكتابة والنشر والتحكيم وكذا، دي خطوة ممكن تقعد 6 أشهر علشان النتيجة تظهر للرأي العام أو للتداول أصلا وللنشر في دائرة الخبراء أولا. الإعلام مش كده، الإعلام بيستجيب لنبض الشارع ويستجيب للإحتياج الملح لنشر المعلومات بسرعة، وبالتالي خاصة في الفترات الأولى من ظهور الجائحة كان هناك احتياج شديد لملء هذا الفراغ المعلوماتي، وإن كان حتى إما بأشباه الخبراء أو بأخبار كاذبة أو مضللة. وطبعا كلنا عارفين هناك شائعات كتير منتشرة. أنا سعيدة جدا بنتيجة المسح الاجتماعي اللي تم ذكره أيضا، اللي هو طبعا واضح جدا أن المعلومات بتتوافر ومرتبطة جدا بمستوى التعليم، وده خارج مصر وفي مصر أيضا. يعني برضو لو أشير للتجربة الألمانية هنا، نظريات المؤامرة منتشرة جدا أيضا في المناطق الريفية، في المناطق التي لا يتسم بها إعلام العام هنا بالمصداقية، وليهم برضو الشات رومز اللي تتسم يعني غرف الدردشة والشبكات الاجتماعية المغلقة، واتساب جروبس تيليجرام جروبس وكده. برضو بيتم رفض كل ما يقال على التلفزيون رغم انه بيتسم بالحرية والاستقلالية، يعني وما فيش تعتيم، ما اقدرش نقول كده في الاعلام الالماني في تعتيم، ولكن هما بيبقوا في الدوائر اللي بتنشر نظريات المؤامرة دي مؤمنين ان مثلا بيل جيتس وراء هذه الاكذوبة، انها لا يوجد كورونا على الاطلاق، وانما هما يعني عايزين يحبسوا الناس وهكذا. النقطة الأخيرة طبعا المؤلمة برضو بالنسبة للعالم العربي تحديدا، إنه في تبعية، يعني في مركز وهوامش تبعية على مستوى تغطية الأخبار، بمعنى إنه إحنا عارفين كويس قوي إيه اللي بيحصل في أمريكا وإيه اللي بيحصل في أوروبا، لكن العكس غير صحيح، وإحنا ساعات حتى بنعرف أخبار بعض في إطار الدول العربية أيضا عبر المركز الإعلامي اللي في الدول الكبرى. فمستوى الاختلالات دي على مستوى المركز والهواء مش موجود، على مستوى التواجد المراسلين، مستوى الفندنج تمويل الإعلام أصلا شبكة إنه يبقى في مكتب أصلا موجود أو لا، وأيضا التبعية في إطار التجارب التطورات العلمية والدوائية نتيجة لظروف كثيرة متشابكة يعني. وبالتالي المصادر أيضا قد تكون الأكثر مصادر اطلاعا أيضا خارج السياق العربي العلمي يعني. وكان ده لا ينفي ان احنا عندنا تجارب قويه وعلماء يعني يتسمون بالابتكار وبالمهاره والقدرات الكبيره، لكن احنا عارفين ان في امكانيات انفراستراكشر بنيه تحتيه يعني قد لا تكون بنفس التقدم الذي نريده ونطمح له. النقطة الأخيرة أيضا العوامل اللي بتؤدي لانتشار الأخبار المضللة أو اللي بتساهم في هذا فكرة النيوز أفويدنس، ما إحنا الأزمة أو تجنب الأخبار السلبية. إحنا الأزمة دلوقتي معانا بقى كتير، يعني خلاص السنة هتخلص وإحنا لسه في نفس الأزمة، وناس كتير زهقت وده شيء طبيعي، يعني إنسان مشاعر إنسانية، ظهور الشعور بالملل، الشعور بالإحباط، الشعور إن في قيود. إذا النيوز أفويدنس إن الناس بدأت تزهق من أخبار الكورونا ده شيء منطقي، وتبدأ لي اللي إحنا عارفينه اللي هي الإسكيبيزم أو الهروب إلى مضامين ترفيهية أو يعني مش عايزين يسمعوا الأخبار الجد دي، وده شيء برضو ترند عام إنساني، يعني في اتجاه عام حاجة بشرية. المشكلة في تأثير الأخبار المفبركة دي إن هي ممكن تحدث بلبلة وتدمر الخطط الصحية يعني اللي بتقدم عبر المنابر الأساسية والشرعية، وكمان في نفس الوقت إن هي هتقلل القبول الاجتماعي والكومبلاينس أو الأكسبتنس في بعض الإجراءات الاحترازية المهمة اللي هي على مستوى الفرد، واللي ما فيش أي دولة هتمشي ورا كل الأفراد تتأكد هما بيعملوا إيه عند التحية أو السلام أو الحفلات في إطار شخصي عاملة إزاي. كل دي يعني فعلا مرتبطة بظروف الأفراد نفسهم وجمهور والشعب نفسه، وبالتالي المهم ان الشعب يكون عنده التوعية ودي او الوعي والمعلومات الاساسية علشان هو من نفسه يقول يبقى مقتنع انا مش عايز ان انا اصيب ابنائي، مش عايز ان انا اصيب او ان انا اصاب شخصيا او ان انا اتسبب في انتشار العدوى. يعني لازم يكون الدافع من داخل المواطن، وبعتقد يعني ان دي اكتر وسيلة اكتر من الوسائل العقابية، الوسائل الايجابية لتحفيز المواطن على الالتزام بسلوكيات منع العدوى ومنع انتشار العدوى، هي يجب ان تكون نابعه من الداخل، لان زي ما قلت مفيش اي دوله هتقدر تراقب المواطنين 24 ساعه في اليوم. النقطه الاخيره اللي عايزه اجاوب بيها على الاسئله اللي طرحت عليا ايضا فكره كيف نكون اكثر حصانه، احنا ممكن نعمل ايه، يعني كيف نكون اكثر حصانه ضد التضليل الاعلامي. احاول اجاوب عليها من ثلاث محاور. على مستوى جمهور المواطن العادي نقدر نعمل ايه؟ طبعا هي احنا يعني هو في برامج كامله للتنشئه الاجتماعيه، المدرسه، الرائدات الريفيه تم ذكرهم، النهضه، السوشيال ميديا، الاعلام، كل دي وسائل مهمه وقنوات مهمه للتنشئه الاجتماعيه، يعني مش هنبدا النهارده من اليوم، لكن ممكن دي من خلالها ننشر المصادر الموثوق فيها، بمعنى انه ايه مثلا المواقع الاعلاميه اللي يجب الرجوع اليها عند الرجوع يعني عند الامداد المعلومات عن جائحه كورونا، ان المواطن العربي يتعلم المواقع دي مشكوك فيها، المواقع دي غير جاده، المواقع دي لا تكون بالتحقق كما يجب، لان هو الاعلام اصلا مهنته ان يبيع الحقيقه بعد الفيريفيكيشن، بعد التدقق والتحري، هو مش بينقل اي خبر وخلاص، المفروض ان هو يتحقق قبل ما ينشرها للجمهور غير المتخصص. وبالتالي لو احنا قمنا بريسورس ليست او نوع من انواع زي ما تقول بلاك ليست المواقع دي، لا مش فيسبوك كده من بابه، لا حتى على فيسبوك بعض المشاركات بتبقى عليه قيمه، لكن نخلي بالنا عند مثلا التعرض للموقع ده اكس واي زد. طبعا احنا لازم برضو نكون من ضمن الوعي ان هناك جماعات مصالح، هناك جماعات سياسيه مختلفه، هناك تفتت بولاريزيشن استقطاب على مستوى العالم كله، وهناك جماعات ضغط عايزه اما تهول من الظاهره لاحداث عدم استقرار او تهون منها لضمان ان كل شيء كويس والامن مستتب. وبالتالي احنا برضو لو عرفنا ده يعني عرفنا انه مثلا وسيلة الاعلام دي مملوكة لمين، من الناطق لها، تمويلها ازاي، كل ده بيخلي انه ابجديات بيخلي الوعي اكبر، وده ابجديات التربية الاعلامية والمعلوماتية اللي هي الميديا ليترسي والانفورميشن ليترسي. اخيرا في الصحافة في نماذج مبهرة جدا للنماذج الصحافة العلمية الناطقة باللغة العربية، يعني انا هقول امثلة سريعة واسفة لو مش هقدر اقول كلهم علشان الوقت قصير، ولينا زملاء صحفيين مخضرمين بيعملوا فيها، مثلا مجلة نيتشر الصادرة باللغة العربية نيتشر ميدل ايست، عندهم بورتل بوابة كاملة عن جائحة كورونا. طبعا منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الغير الحكومية أيضا لها بورتلز، لكن ممكن يكون صعب على المواطن العادي أنه يفهم اللغة الموجهة. يمكن المتخصصين دور الصحافة هنا مرة أخرى to break it down، أنها تخفف من حدة اللغة. مجلة العلم أيضا هي النسخة العربية الصادرة عن Scientific American. ففي أيضا، وعلى فكرة they're booming، يعني هما في نسبة استخدامهم عالية جدا خاصة لدى الشباب، ودي اتجاهات مبشرة. احنا كدورنا كإنستراكتورز كمعلمين وأولياء أمور ممكن نعمل ايه في رعاية النشر؟ انا بعتقد ان الشفافية ومناقشة التحديات الراهنة هي الاساس. كلنا عارفين ان في فجوة جيلية، الاجيال الجديدة نشأت في بيئة رقمية ديجيتال نيتيفز. احنا يعني هقول الجيل بتاعي، مش هقول حد تاني، لكن ممكن احنا عملنا نوع من انواع الترانزيت او العبور من المرحلة الغير الرقمية الى الاعلام الرقمي. وبالتالي يعني لازم نبقى عارفين ان اللغة مختلفة. ومرة اخرى بأكد انه برامج تدريبية تشاركية مع الشباب نفسهم دي اهم حاجة، بدل ما نقول لهم كده انا يا جماعة اكبر منكم وانا عارفة اسمعوا كلامي، مش ده اللي بيوصل بصراحة. او هيسمعوا يقولوا شكرا وسلام عليكم ويعملهم عايزينه برضه. وايجابيات تحركات على مستوى الصحفيين، ودي النقطة التالتة، مستوى الصحفيين المهنيين نفسهم بصراحة في تشبيك كبير عبر يعني تحالفات عابرة للدول في إطار الصحافة العربية الناطقة بالعربية والصحف الصحفيين العرب. يعني مثلا ان هم عملوا تحالفات مهنية للتعاون في تغطية كورونا دي، امداد بعضهم البعض بمصادر مهمة، مقارنات بين الدول، منهم مثلا شبكة أريش على فيسبوك تحديدا عملوا تجمع كبير فيه عدد كبير قوي من الصحفيين ان هم يساعدوا بعض ويتعاونوا. يعني دي برضو رد فعل محبب لرفع كفاءة وجاهزية النظام الإعلامي، اللي ممكن برضو يساعد اكبر يكون في شفافية اكبر مع القراء في عرض قرارات ونقاشات اللي بتتم جوه مجالس التحرير. بمعنى لما يجتمعوا هننشر لا مش هننشر، طب في وجهة نظر خلافية نقول الحجة والحجة المضادة وكذا. بعتقد ان ده نوع من انواع التفاعل مع القراء هيكون برضو شيء في صالح النظام الإعلامي التقليدي، وهيخليه يسحب شوية مساحة من مواقع التواصل الاجتماعية الجديدة. ممكن برضو أمثلة إنه نعمل حوار مع صحف إيه أبرز التحديات اللي واجهتك، وكان هم بشر أيضا يعني ممكن نستمع لهم بحيث إن القارئ والجمهور يعرف إن هذا في برضو وجهة نظر أخرى مختلفة. شكرا.